كنت ماشي في طريقي، همي كان دايما رفيقي، بجري في الدنيا وبحارب كل أوجاعي وضيقي. وضعي ايه اوعى تسأل عن زهور اللي بتدبل، عن حياتي وعن شبابي وعن فراغي اللي بيقتل. حتى أصحابي باعوني واشتروا الدنيا وسابوني، هي دي قصة حطامي أنا هشكي واسمعوني.
ولا بنخاف ولا بنخاف من الدنيا بحياتي.
سويني بس بقدم الحلقة بس.
قدم.
اصل النهارده في موضوع يا شيخ، بصراحه انا من ساعه ما عرفت ان هو الموضوع ده بقى كان فيا، معلش فانا لازم بقى.
لا ولسه مازال.
لا على فكره مازالش، على
لا مازالش
على فكره. تمام.
احنا
يا شيخ انا
هنتكلم النهارده على خوف من المستقبل.
هو خوف من المستقبل بس انا عايز اقول له حاجه.
انت خايف؟ انت
بص يا شيخ، انا قبل ما اجي
لا انا احكي لك.
كنت بفطر. ثواني
انا احكي للشيخ.
لا انا كنت بفطر، انا اللي كنت بفطر على فكره.
طيب
انا كنت بفطر يا شيخ. تمام. بعد كده قلت ايه الايه ساعتين طفوا عليا النور. انا بخاف انام في الضلمه. ده موضوع.
هو ايمن النهارده اللي حصل ان هو كان خايف قبل ما
نبتدي
التصوير ان هم ما يجيبولوش اكل.
لا بس جابولي.
وحصل والاكل اتاخر عليه فعلا وكان ميت من الخوف.
كنت لازم اكل بس اكلت خلاص.
حلقه النهارده احنا بنتكلم عن الخوف من المستقبل.
مش الخوف من الاكل خالص.
وطبعا انت عارف ايمن بالنسبه له الاكل هو المستقبل. فايه
يعني ده بيترتب على ده.
ده بيترتب على ده.
اكل اعمل مستقبل، اكل اعمل. تحس ان هم بيكبروا مع بعض يا شيخ.
كل الناس النهارده
يعني عن الخوف من المستقبل.
كل الناس النهارده بتخاف من بكره. بخاف يجي عليها بكره ما تلاقيش اكل، ما تلاقيش شغل. دايما خايفين من المجهول.
جميل.
دايما خايفين، شايفين حياتهم النهارده مبنيه عن الخوف من بكره. يعني انا النهارده عم بعمل ايه؟ انا خايف من بكره، مش عايش النهارده. انا عايش في قدام. ازاي نقدر نتخلص من الخوف من المستقبل؟ ازاي نقدر نتخلص من الخوف من المجهول اللي في المستقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم صل وسلم.
ربنا يتقبل منا الصيام والقيام.
اللهم
يعني انا شايف ان اسامه ان موضوع الخوف من المستقبل في شقين. الشق الاول قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. في ابتلاء، الله سبحانه وتعالى قد يبتليك بالخوف وأنك تصبح قلق، لكنه جل وعلا أمرك أن تطمئن وأن تعرف أن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما كتبه الله كان وما قدره كان، وما لم يكن لو كان كيف يكون. كل أمر الله جل وعلا وقدر الله سبحانه وتعالى يجب أن أنا أرضى وأسلم به وخلاص، أقول يا رب كل اللي عندك خير، وأرزقني إن شئت، أفقرني إن شئت، أغنيني إن شئت، عافني إن شئت، أو أسقمني وأمرضني إن شئت. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر. عشان كده إحنا لما نبتدئ موضوع الخوف من المستقبل يجب أن إحنا نؤصل في قلوب الناس معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هو إيه معنى أن أنت عبد أن الله تعالى رب؟ هو معنى أن أنت عبد أنك محكوم بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن أمر الله جل وعلا نازل بك لا محالة، وأنت يجب أنك ترضى. أنت تعرف هتاكل إيه بكرة؟ ما تعرفش. أنت مقرر وكاتب أن أنت بكرة هتنزل تشتري أكل فلان. أنت مقرر أن أنت بعد شهر هتسيب شغلك لأنك مقدم على وظيفة ثانية. أنت مقرر أن أنت إن شاء الله السنة القادمة هتشتري السيارة الفلانية وحاطط لها دفعة أولى ومقدم. لكن كل هذه التقادير اللي أنت مقدرها الله جل وعلا قد يغيرها لك. فيجب أن يكون عندي في الداخل استعداد لقبول قدر الله سبحانه وتعالى، إن أنا أرضى بقدر الله جل وعلا وخلاص، أقول يا رب أنا راضي بحكمك وبقدرك. ده الشق الأول. الشق الثاني، إذا كان الخوف من المستقبل المقصود به الاستعداد، إن أنا أكون مستعد وإن أنا أجمع نفسي وارتب نفسي وعندي اولادي حيدخلوا المدرسه، ايه المشكله انا اعمل جمعيه؟ عندي ان شاء الله مقبل على زواج، ايه المشكله انا اعمل جمعيه؟ عندي ان شاء الله فكره معينه عاوز اعملها، مشروع عاوز ابداه في حياتي، فبجمع له راس مال علشان ابدا وادخل فيه. اذا كان القصد هو القلق من ان انا اقدر اوصل للنقطه اللي انا عايزها، فالقلق ده يجب الا يزيد عن الحد الطبيعي، وان انا بحط الاساسيات واتخذ الاسباب والباقي على الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس مذموما، بل ده قد يكون عند بعض يعني الكبار والمشاهير هو اصل النجاح. يقول لك ما هو انت لو ما قلقتش مش تنجح، انت لازم تقلق شويه.
اسمه بيتكلم عني، فاهم؟
انت ناجح.
يعني اللي بيخافوا هم اللي بينجحوا. طيب فاهم، فالواحد فاهم انت خلاص بقى يفضل يخاف. بس انا بقى كده مش فاهم غير في الاوضه الضلمه. انا في معنى دايما، في معنى كنت بفكر فيه، ان سيدنا ادم انا بتهيألي ان اللي خرجه من الجنه خوفه من المستقبل، ان الشيطان جه طمنه على المستقبل. يعني فيما معناه قال له يعني انت كل من الشجره اللي هتخليك تخلد، هتخليك تخلد في الجنه.
ما هو الطمع طبعا عكس انه بينقص عندك نقطه، ان الطمع ده بيما بيزيد بيخليك تنسى ان ممكن الطمع عكسه يكون ان انت تفقد شيء. ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لا يبلى يعني أنا أصلا كان ممكن أبلى، ممكن ملكي يضيع، ممكن كل ما أستطيع أن أنا أجمعه في حياتي يذهب. ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فعشان كده الشيطان طمعه فخلى آدم عليه الصلاة والسلام يعني يأكل من هذه الشجرة
عشان يطمن للمستقبل،
يطمن للمستقبل. لكن في نقطة مهمة جدا، والنقطة دي أن الله سبحانه وتعالى ذكر قاعدة جميلة في مسألة الخوف من المستقبل فيما يتعلق بأبنائنا. يعني أنا ممكن أكون خايف على أولادي، خايف على مدارسهم، خايف على دراستهم، خايف على حياتهم. قال الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى أنا خايف على أولادي، أتق الله
وأقول
قولا سديدا.
كنت عايز أقول لحضرتك على الموضوع ده، إن دايما الناس بتخاف على اولادها، فده فطره. فده هل ده يعني غير صحيح؟
لا طبعا.
حضرتك
لا طبعا ده مش غير صحيح.
انت الخوف طبعا على الاولاد ده عادي، يعني ده فطره الانسان نفسها، يعني اللي هو
خاف على اولادي، اخاف على
قطه،
اخاف عليهم من الطريق، اخاف عليهم طبعا. من
ده ما فيهوش مشكله.
لا ده مفيهوش مشكله. انك تخاف عليهم ان هم بقى يعني مثلا يعني يسلكوا سبيل الانحراف، يتعرف على صحبه فاسده، ده طبيعي، ده شيء طبيعي. ان انا مطلوب ان انا اربي ابني واحافظ على النبته دي والزهره دي لغايه لما تنمو وتنع وتثمر باذن الله سبحانه وتعالى. وده يجعلنا ان احنا نرجع الى نصوص السنه النبويه، ونشوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول ايه للصحابه رضوان الله عليهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مروا ابنائكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. الأحاديث والنصوص دي تجعلك تدرك أهمية مسؤوليتك تجاه أبنائك، مسؤوليتك تجاه بناتك، مسؤوليتك تجاه زوجاتك. والأعجب من هذا أن الله سبحانه وتعالى لما جاء يصف عباده المتقين اللي هم يشرفوا بالانتساب إلى الله اللي هم عباد الرحمن، ذكر وصفا عجيبا يتعلق بمسألة اهتمام ولي الأمر والأب والأم بالأسرة. قال سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله سبحانه وتعالى يتكلم عنهم إن هم بيسألوا الله سبحانه وتعالى إن تكون ذريتهم وأولادهم قرة أعين لهم. الخوف الحقيقي يا إخواني اللي المفروض يبقى موجود عندنا ومسيطر علينا، الخوف ان احنا ما ندخلش الجنة، الخوف ان حياتنا دي في النهاية اللي احنا بنيناها تكون كلها في النار. الخوف الحقيقي اللي المفروض ان احنا نحس بيه ان انا خايف ان انا اقابل ربنا وما اعيش الزاد الكافي اللي يخليني اقابل ربنا سبحانه وتعالى، لكن اخاف بقى على مستقبلي وعلى بيتي وعلى مزرعتي وعلى اولادي. مرة واحد من الشباب قال لي اقسم بالله العظيم يا شيخ محمد ابويا كان بيموت بيحتضر، وانا بقول له بابا قل لا اله الا الله، يقول لي يا ابني جمعوا فلوسي، يا ابني احسبوا الديون اللي على ابوكم بره، يا ابني شوف البضاعه واجردوها، حرام عليك وشاء عمري بيضيع. يقول لي وانا اقول له بابا قل لا اله الا الله، يقول لي وابويا مات ولم يقل لا اله الا الله. حياته كلها كان بيتعب علشان هو. يا ترى يا شيخ جريان ابويا ورا الدنيا ولقمه العيش وتعبه علشان ده هيكون سبب في مغفره ذنوبه عند الله؟ هيكون سبب في ان ربنا يرفع درجاته عند الله؟ علمنا احسن تعليم وربنا احسن تربيه. قلت له لعل الله سبحانه وتعالى يغفر ولعل الله يعفو ولعل الله يتكرم، لكن طبعا دي تبقى مصيبه كبيره ان احنا نبقى مش قادرين ننطق بكلمه التوحيد عشان قلوبنا مشغوله بالخوف على الاموال وعلى التجاره وعلى الدنيا. وزي ما انا قلت لكم يا جماعه في اول الحلقه، الله سبحانه وتعالى ذكر ان في ابتلاءات ومن ضمن الابتلاءات الخوف، انك يخوفك، لكن الخوف ده يجب الا يتعدى المرحله الطبيعيه. وان انا ابقى مركز كويس جدا ان الله سبحانه وتعالى باقداره المؤلمه والطيبه كلها يجب ان ارضى بها واسلم لامر الله سبحانه وتعالى. فدي نقطه مهمه احنا محتاجين فعلا، محتاجين احنا نعيشها ونستوعبها وندركها ولا نخاف اطلاقا، لا على اولادنا ولا على زوجاتنا ولا على انفسنا، لان الطعام والقوت والشراب والرزق امره كله الى الله سبحانه وتعالى. فاظن ان دي من ضمن النقاط اللي احنا قلناها ووضحناها للمشاهدين. نقطه بقى ازاي اتغلب على الامر دوت، انا اطلع بنفسي برا دائره الصحبه الفاسده التي تشغلني عن ان انا افكر في الاخره، التي تشغلني عن ان افكر في الجنه. الصحابه رضوان الله عليهم عاشوا حياتهم وكل طموحاتهم كيف يصلوا الى الجنه وكيف يسابقوا الى الجنه وكيف يبادروا الى الجنه. ما كانش في حد من الصحابه يقول للثاني ايه ده انت ما اشتريتش شقه في التجمع الخامس؟
يقول لي لا والله. انت كان في
ده كان في على
اوفر فظيع
جنب الحرم النبوي، كان في مكان كبير ولازم تشتري. لا الصحابه ما كانوش بيفكروا التفكير ده. تفكير الدنيا اللي احنا دلوقتي بنتقاتل عليه هو ده اللي اورثنا في قلوبنا تعلق بيها وانشغال بيها، وبالتالي خفنا على مستقبلنا. في عبارة جميلة جدا كانوا يسألون إبراهيم بن أدهم، لماذا أصبحنا نكره الموت ونحب الحياة؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. ولو خربتم دنياكم وعمرتم آخرتكم لفرحتم بانتقالكم من الخراب إلى العمران. فاستشعار ان العمار الحقيقي في الاخره وان المستقبل الحقيقي اللي انا اسعى اليه مش الفلل ولا اللوكيشنات العاليه ولا الاماكن المفتوحه ولا الشواطئ ولا الاماكن الفاخره، وان المستقبل الحقيقي هو كيف اصل الى الله سبحانه وتعالى واكون عنده من المقربين واكون من اولياء الصالحين. اظن احنا وفينا كده
في الله.
انت هتنام في الضلمه
معانا يا شيخ. انا الاكله بصراحه بتاعت النهارده دي حاسس انها مرخياني. طيب
والله ايمن كان
انا على فكره انا
مرعوب عشان ما ياكلش.
بس يا شيخ
بس الحمد لله كل
الحمد لله.
طبعا معانا جميل يا حبيبي.
الله يكرمك يا رب
بجد والله
بوجودك. ربنا ما يحرمناش منكم يا رب.
وان شاء الله احنا بكره مع بعض. اوعى ما تجيش يا شيخ بجد يا شيخ.
ان شاء الله باذن الله.
قريب والله يا شيخ.
معنا جميل يا حبيبي ربنا ينفع بيك يعني.
امين يا رب. يا رب ربنا يكرمك ان شاء الله ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه
ان شاء الله.
نورت الدنيا كلها
وانت من اهل
الشيخ. السلام عليكم.
كنت ماشي في طريقي همي كان دايما رفيقي، بجري في الدنيا وبحارب كل اوجاعي وضيقي. وضعي ايه اوعى تسأل عن ظهور اللي بتتبل، عن حياتي وعن شبابي وعن فراغ اللي بيقتل. حتى أصحابي باعوني واشتروا الدنيا وسابوني، هي دي قصة حطامي. أنا هشكي واسمعوني على وضعك، هي كلمة بيقولوها في كل لما تخدع لما غيرت اهتمامي الورد قرآني وقيامي عشت في فيه.